وذكر فيها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى صفة النظر إلى وجه الله الكريم، والناظر هم المؤمنون، والمنظور إليه هو الله جل وعلا. وقول من قال صفة النظر يعني أن الله جل وعلا يرى بالأبصار يوم القيامة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ومن أدلة القرآن هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فمنها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول الله جل وعلا: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كذلك قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي السنة أيضا إثبات أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. وهذه الصفة أو هذه الآيات فيها الدلالة على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وأن رؤية وجه الله الكريم هي أعلى نعيم أهل الجنة، لأنه جعلها الزيادة، فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي لذة، هي النظر إلى وجه الله الكريم. ولما جعل للذين أحسنوا الحسنى هو عطف عليها الزيادة، دلنا على أن الزيادة هذه نعيم مخصوص، وهو أعلى من نعيم الجنة، وإن كان هو حاصلا في الجنة. ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة، وصنفوا فيها المصنفات لكثرة المخالفين فيها، والأدلة دلت بوضوح على أن الله جل وعلا يرى بالأبصار في الآخرة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة، ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة، دار الحبور والسرور. أما الآية الأولى فهي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبق الكلام: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها. فقوله إلى ربها، هذا الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل ناظر، لأن القاعدة أن الجار أو المجرور يعني شبه الجملة يتعلق بالفعل أو بما فيه معنى الفعل من كاسم الفاعل كما هنا. قال: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، ناظرة إلى ربها، كأنه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فوصف الوجوه أو أخبر عن الوجوه بشيئين: أخبر عنها بأنها ناظرة، وأخبر عنها بأنها ناظرة. والنظرة هي الحسن والبهاء، وأما النظر الذي منه ناظر فهذا هو نظر العين، لأنه قال فيه: إلى ربها ناظرة. وكذلك قوله: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. ينظرون هنا حدث ما يتعلق به، يعني حدث جهة النظر أو حدث ما ينظر إليه. على الأرائك ينظرون، ينظرون أي شيء؟ قال أهل العلم هنا في قوله على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى كل نعيم، ومن النعيم لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا، فيكون قوله ينظرون يعني يرون بأبصارهم كل ما يسرهم، لأنه من المتقرر أن الحج يفيد أشياء، ومما يفيده التعميم أو الشمول أو عدم الاختصاص. إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء، فمنه ما جاء في كون النظر غير معد بحرف جر، نظر هكذا بدون تعبية، والثاني أنه يعد بفي، نظر في، والثالث أنه يعد بإلى، نظر إلى. وكل واحد من هذه الاستعمالات له معنى خاص، واللازم منها يعني غير المعدى، نظر فلان يعني انتظر. فهل ينظرون إلا الساعة؟ يعني هل ينتظرون؟ فإذا لم يعد النظر بحرف في ولا بحرف إلى فهو بمعنى الانتظار. وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون يعني هل ينتظرون. فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل انتظروا، يعني ينظرون يعني ينتظرون. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يعد النظر بفي، قل انظروا، الآية الأخرى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى هنا قد اقترب أجلهم. هنا عديت بفي، فإذا عدي النظر بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فيكون النظر بمعنى الرؤية المضمنة للاعتبار والتأمل والتفكر. القسم الثالث أن يعد النظر بإلى، فإذا عدي النظر بإلى فيكون معناه الرؤية البصرية البحتة. فقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا فيه تعبية النظر بإلى، ويكون ناظرة هنا بمعنى رائية، بمعنى الرؤية البصرية. ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاف النظر إلى الوجوه، والوجوه إذا كانت هي التي تنظر معنى ذلك أن المقصود من النظر الرؤية، لأن الوجوه هي محل الرؤية لأن فيها العينين. كذلك قوله على الأرائك ينظرون يعني يرون. هنا ينظرون لم يعدها، فعلى ما ذكرنا من القاعدة يكون المعنى على الأرائك ينتظرون، والاحتمال الثاني أن يكون ينظرون بمعنى ينظرون إلى كذا وكذا فحذف. تعين الثاني وهو أنه ينظرون إلى فحذف، لأن هذا في سياق ذكر نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة لا يناسبه انتظارهم لما ينعمون به، بل أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا أتاهم فورا فلا ينتظرون، حتى إن أحدهم ليشتهي الشواء فينظر إلى الطير في السماء في سماء الجنة فيأتيه مشويا كما يشتهي في لحظة. إذن نقول هنا في قوله ينظرون، نعم هي محتملة للانتظار من حيث اللفظ لأنها لم تعد، لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار، ولذلك استدل بها الشيخ هنا على مسألة الرؤية، لأن ذلك هو الذي يناسب نعيم أهل الجنة. قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا يعني أخلصوا لله وتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أهل الإحسان، لهم الحسنى جزاء وفاقا، فكما أحسنوا فلهم الحسنى، والحسنى هي الجنة لأنها هي البالغة في الحسن نهاية المخلوقات، وهي غاية النعيم من المخلوقات وغاية الجمال من المخلوقات، وعرش الرحمن الكريم البهي الجميل هو سقف الجنة. قال وزيادة، الزيادة فسرت فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما رواه مسلم في الصحيح. وقوله زيادة يعني زيادة على الحسنى، والحسنى جعلها جزاء للإحسان، وأما الزيادة هذه وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم فإنه لا ينالها العبد البتة بسبب من الأسباب إلا بفضل الله جل وعلا ورحمته، هو الذي تفضل على عباده بذلك. الحسنى التوحيد الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، والجنة يدخل لها العبد برحمة الله جل وعلا، وأما الزيادة فهي محض فضل الله جل وعلا وكرمه ومنته على عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر إلى وجه الله الكريم. لهذا قال زيادة، يعني زيادة على أجر عمله، فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا جزاء لهم وأعمالهم سبب في ذلك، وأما الزيادة فهي كرم من الله جل وعلا. قال وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر قوله ولدينا مزيد أيضا النظر إلى وجه الله الكريم كما ذكر في الآية السالفة. إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا، لأنها جميعا في أهل الإيمان، الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها في أهل الإيمان، وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية الله جل وعلا. قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وغيره لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل الإيمان يرونه، أو كما قال. وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون رؤية الناس لربهم جل وعلا في العرصات وفي الجنة بقوة يجعلها الله جل وعلا في أعينه تناسب مقام الرؤية. وأما في الدنيا فإنه لا يمكن لأحد أن يرى الله جل جلاله، لا يمكن لأحد أن يقوى بصره على رؤية الله جل وعلا. ولما سأل موسى الكريم، سأل ربه الرؤية، قال الله جل وعلا له لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وفي تفاسير السلف قالوا تجلى الله جل وعلا للجبل كقدر هذه، كقدر هذه، فخر الجبل وخر موسى صعقا وساح الجبل. في الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أيضا لم ير الله جل جلاله، وإنما رأى نورا، رأى الحجاب، والله جل وعلا هو النور وحجابه النور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى قال نور أن أرى، يعني ثم نور فأنا أرى، يعني كيف أرى. والنور هذا هو الحجاب الذي جاء في الحديث حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والبصر بصر الله جل وعلا ليس له نهاية، فمعنى ذلك أنه لو كشفه لاحترق كل شيء جل وعلا، تقدس وتعاظم ربنا. فإذا الرؤية عند أهل السنة أنها لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ، وإنما هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله جل وعلا في أعينه، في أعين المؤمنين فيرونه. وهذه الرؤية رؤية من غير إحاطة، لأن الله جل جلاله لا يحاط به. قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار. وكيف يحيط به البصر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة جل وعلا، فكيف بمخلوق واحد على أرض الله جل جلاله. إذن نقول بامتناع رؤية أحد لله جل وعلا في الدنيا. أما المخالفون لأهل السنة فإن منهم من يزعم أن الرؤية، هم ثلاث طوائف، طائفة تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء هم الصوفية ومن نحى نحوهم، يقولون الله جل وعلا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وتقول رابعة العدوية وهي منسوبة لهم، تقول لله جل جلاله أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. وكل واحد منهم يزعم أنه رأى الله جل جلاله. في اليقظة باطل، وذلك لأن الرؤية حجبت عن موسى عليه السلام، فقال جل وعلا لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نقول لا يرى الله جل وعلا في الدنيا في اليقظة، أما في المنام فأهل السنة يثبتون إمكان رؤية الله جل وعلا في المنام، ورؤيته في المنام جل وعلا ليست على صورته جل وعلا التي هو عليها، لأن هذه لا يمكن لأحد أن يراه فيها، وإنما قالوا يراه الرائي على قدر إيمانه، لأن الرؤية يكون المقصود بها رؤية من يؤمن به، فإن كان إيمانه قويا رأى صورة حسنة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في أحسن صورة، قال عليه الصلاة والسلام رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، وقوله في أحسن صورة لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا من جهة الإمكان، والإمكان لا يدل على تكرار الوقوع، لكن قد يحصل، قد يراه يرى الرائي رؤيا قبيحة فيكون ذلك دالا على ما في نفسه ونحو ذلك، وهذه لا تسمى رؤية لله جل وعلا، وإنما يرى ما يتمثل له إيمانه فيه، ليس هذا محل البحث الذي هو رؤية في المنام، لأنها ليست رؤية إلى ذات الله جل وعلا، وإنما هي شيء آخر ضرب للأمثال يأذن الله جل وعلا بها لحكمة. الطائفة الثانية تقابل هذه، وهي طائفة الخوارج والمعتزلة، طوائف الخوارج والمعتزلة ومن شابههم من الذين يقولون إن رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا من جهة الآيات هذه التي ذكرنا قوله إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، والنظر يأتي بمعنى الانتظار، والجواب عليه بما سبق من التفصيل في معنى النظر، من أن النظر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وما ذكروه باطل وممتنع، لأنه هنا عد النظر بإلى وذكر محل النظر الذي هو الوجه، فلا يمكن أن يكون بحال بمعنى الانتظار. قالوا وعما قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فتفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، هذا من الآحاد، والآحاد لا تقبل في العقيدة، وإنما الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم الله جل وعلا، هكذا زعم. قالوا ومن الأدلة قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، والإدراك بمعنى الرؤية، فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة. والجواب أن قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، الإدراك ليس بمعنى الرؤية في اللغة، وإنما الإدراك بمعنى الإحاطة. قال جل وعلا فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هو أثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضا. فقال فلما تراءى الجمع، يعني رأى هذا الجمع ذاك الجمع، ورأى الجمع الآخر ذاك الجمع، فأثبت أن الجمع رأى الجمع. ثم قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فدل على أن معنى الإدراك غير الرؤية، ومعنى قولهم إنا لمدركون يعني إنا لمحاط بنا. فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وهذا مقطوع به تبارك ربنا وتعالى. قالوا قول الله جل وعلا لموسى حينما سأله قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال موسى لله ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني. قالوا قوله لن تراني هذا يشمل الدنيا والآخرة، لأن لن تفيد التأبيد، تفيد التأبيد، تفيد تأبيد النفي مطلقا، يعني ما بعدها منفي إلى الأبد ما لم يأتي استثناء. والجواب أن القول بأن لن تفيد التأبيد هذا غلط، والمحققون من النحاة ردوا هذا القول واعتبروه دخيلا على النحو. قال ابن مالك في منظومته الكافية الشافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، من رأى النفي بلن مؤبدا يعني المعتزلة فقوله اردد وسواه فاعبدا، فإن النفي بلن لا يدل على التأبيد كما ذكر ابن هشام البوني. فزمن النفي يستفاد من دليل آخر، وهناك أيضا شواهد تدل على أن لن لا تفيد التأبيد. المقصود من هذا أنهم استدلوا بهذه الأدلة على هذا النحو ويوردون شواهد على ذلك، وفي هذا الزمن بخصوصه يتبنى مسألة الرؤية بقوة الإباضية، ويدعون الناس إلى ذلك ويقيمون الأدلة على ما زعموا. والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها ساقطة لا تصلح للاعتماد ولا الاعتبار أصلا لنفي دلالاتها التي زعموها. من أدلة المعتزلة على نفي الرؤية قالوا الرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة، والجهة ممتنعة في حق الله جل وعلا، لأنه إذا كان جل وعلا في جهة معنى ذلك أنه متحيز، إذا كان متحيزا معنى أنه شبيه بالأجسام، وهذا باطل. فقالوا ننفي الرؤية لأجل هذا، والجواب أن هذا القول صحيح غلط، صحيح من جهة أن الرؤية لا تكون إلا في جهة هذا صحيح، ولكن كون الجهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم الحال بالحال، والله جل وعلا نثبت له العلو، والعلو أحد الجهات، فهو جل وعلا في العلو والناس يرونه وهو جل وعلا عال عليهم بذاته سبحانه وتعالى. وأما التحيز فهو منفي لأن الرؤية معها عدم الإحاطة، وعدم الإحاطة بسبب أن الله جل وعلا بكل شيء محيط، لا يحيط البشر به وهو جل وعلا محيط بهم، ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. الطائفة الرابعة، يعني هذا مختصر الإيرادات والأجوبة. الطائفة الرابعة الأشاعرة والماتريدية. نعم. الرابعة. ثالثة. طيب الثالثة يعني قلنا ايش؟ الصوفية والخوارج والمعتزلة والقول الثالث اللي هو هذا. طيب الثالثة صحيح. لا اهل السنة ما ندخل الثالثة، خلوها الثالثة. طيب اللي هم الأشاعرة والماتريدية قالوا نثبت الرؤية كما دلت عليها الأدلة، أدلة من الكتاب والسنة دلت على الرؤية، قالوا فنثبت أن الله جل وعلا يرى، ولكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة، فإذا كانت إلى جهة اقتضى ذلك التحيز فنمنع ذلك ونقول الرؤية تكون إلى غير جهة. بالعين قالوا لا، ولكن بإدراك يجعل في العين. إذن عندهم إثبات الرؤية مع سلب صفات الرؤية، إثبات الرؤية إلى غير جهة هذا غير معقول، ثانيا مع سلب البصر ذلك تلك الرؤية، وجعل الرؤية إدراك يكون في العين، يعني أن العين لا تنظر ولكن الله جل وعلا يخلق إدراكا في العين لذلك. وهذا القول باطل أيضا، لأن الله جل وعلا جعل الرؤية للوجوه في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام، وقوله كما تشبيه للرؤية بالرؤية وليست تشبيها للمرئي بالمرء، وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني أن رؤيتكم للبدر ليلة التمام فيها أن الرؤية بالبصر، والثاني أن الرؤية لمن هو عالم عليك، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام، والثالث أنه لا يزدحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعا كما جاء في الحديث لا تضامون في رؤيته، وسيأتي في قسم السنة إن شاء الله. وكون تم رؤية إلى غير جهة يقول هذا غير معقول، لهذا المعتزلة أحلق فقالوا ليس تم رؤية إلا إلى جهة، فإذا أثبتتم الرؤية فأثبتوا الجهة، وهذا الكلام صحيح، فإذا أثبتت الرؤية فتثبت الجهة، ولكن الجهة مجملة، أي جهة؟ نقول هي جهة العلو، لأن العلو ثابت لله جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفع. هذا ملخص ما في هذا البحث. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وهذا الباب في كتاب الله كثير، ويعني بهذا الباب يعني باب الصفات أو باب الإيمان بالله جل وعلا على وجه العموم. ومن أراد الهدى أخذ الإيمان من القرآن فإن ذلك فيه كثير، فإن ذلك في القرآن كثير من جهة الصفات، آيات الصفات وآيات الغيبيات والأسماء والأفعال والجنة والنار والصراط والميزان وأمور الإيمان، كل هذه كتاب الله جل وعلا. قال من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، تدبر القرآن واجب لأن الله جل جلاله حث عليه وأمر به، فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ونحو ذلك من الآيات. فإذا القرآن عربي يفهم عن طريق هذا اللسان، وأنزل للتدبر، وحث الله جل وعلا على تدبره، بل وأمر بذلك. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقول الشيخ رحمه الله: طالبا للهدى منه، يدل على أن من الناس من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب الهدى منه، ولكن لطلب التأويل والاعتساف والتحريف. وهذا حاصل عند أهل الأهواء المضلة، فإن المعتزلة منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب الهدى، ولكن لطلب صرف وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات زائغة. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، وهذا واجب أن يتدبر القرآن لأخذ الهدى منه، لأن القرآن جعله الله جل وعلا هاديا للتي هي أقوى. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقوله للتي هي أقوى، هذا عام يشمل العقيدة، يعني يشمل الأخبار والأحكام. ففي باب الأخبار القرآن يهدي للتي هي أقوى، وفي باب الأحكام القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمن أراد الهدى فهو في القرآن، في كتاب الله جل وعلا. من أراد إصلاح النفس فهو في القرآن. من أراد بيان الإيمان فهو في القرآن. من أراد الأحكام فهي في القرآن. والسنة مبينة للقرآن وشارحة له ودالة عليه ومفسرة له، كما قال جل وعلا: ونزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذه الجمل الأخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيء، وهو أن أهل الباطل الذين خالفوا طريقة القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال أهل الكلام، من أقوال المناطق، من أقوال اليونان. واليونان أثروا في صياغة ذهن الناظرين في العقائد، لأن اليونان جاءوا بالفلسفة والمنطق من الفلسفة، والفلسفة على قسمين: قسم فيه إصلاح للعقل كما يزعمون، وقسم فيه إصلاح للنفس. أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي بها تعرف حقائق الأشياء ويسلم بها المنطق والعقل من الخطأ، وأصحاب إيش؟ وأصحاب إصلاح النفس هؤلاء يقال لهم الإشراقيون، أتباع أفلوطين الإسكندراني. هذا جعل الفلسفة لإصلاح النفس، وطائفة كأرسطو وأفلاطون إلى آخره جعلوها لإصلاح العقل. هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الإسلامية لما ترجمت الكتب. فمن أهل الإسلام من أراد إصلاح عقله عن هذا الطريق، فنتج أنهم وجدوا أشياء مصادمة للنصوص، فأرادوا أن لا يخرجوا من الإسلام بل يقبلوا ما جاء به أولئك من العقول الصحيحة، لأن اليونان كانوا يمدحون كثيرا، ويأخذون بما جاء في الشريعة. فنتج من هذا الخليط ما يسمى علم الكلام. والإشراقيون ترجمت كتبهم ودخلت في بلاد الإسلام، وكان أناس ينظرون في هذه الكتب ونتج من نظرهم ان وجدوا تلك الطريقة طريقة الاشراقيين في اصلاح النفس تخالف طريقة اهل الاسلام، فاخذوا منها بما لا يخالف عنده طريقة اهل الاسلام، فنتج من هذا الخليط التصوف. وهذا كله نشأ عن طريق دخول تلك الافكار اليونانية الى بلاد المسلمين. ولهذا الشيخ ينبه الى هذا الاصل بقوله: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فطريقة اهل الكلام في اثبات وجود الله اخذوها من المناطق وليس من القرآن، طريقة مختلفة. اولئك يثبتونها عن طريق حدوث الاعراض، والقرآن يثبت وجود الله جل وعلا عن طريق افتقار الانسان وانه لم يصنع شيئا لنفسه. ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب الى اخره. طريقة اصلاح النفس عند هؤلاء شيء، وفي القرآن شيء اخر الى اخره. هؤلاء ترحبوا وفي القرآن، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. اشراق النفس منه ان المرء يصل بتربية النفس الى رؤية الله جل وعلا، فدخل على المسلمين بذلك في بحث يطول ويسمى صلة تفكير الإسلام بالفكر اليوناني عند كثير من الباحثين. هذا به ننتهي من القسم الأول، وهو ذكر الآيات الدالة على الصفات. شيخ الإسلام أطال في هذه الآيات ولم يستوعب لأنه مختصر، لأجل أن يثبت هذا الباب، لأن هذا الباب فيه ضلال كثير، فيه ضلال كثير عند المخالفين. القسم الثاني يأتي السنة، وسيكرر الكلام على الصفات أيضا التي ثبتت في السنة، ومنها الصفات التي سبق إيضاحها. لهذا إذا أتينا القسم الثاني إن شاء الله تعالى سنذكر كلاما وجيزا فيها، وسنحيل على ما سبق الكلام عليه من أصل الصفات، لأن إيضاح الواسطية قد يكون إيضاحا تفصيليا، وقد يكون إيضاح مباح، وهكذا كتب الاعتقاد. فالإيضاح التفصيلي أن تأخذ كل آية تفسيرها وما يتعلق بها من مباحث، والتي من مباحثها إثبات الصفة التي فيها. طريقة الإجمالية على طريقة نأخذ مجموع الآيات ومراد الشيخ من الاستدلال بها وما تضمنته من الصفات أو من الإيمان، ثم يعرض لمبحث بشكل عام. ان شاء الله من الاسبوع القادم نبتدي بقسم السنة، ثم بعد قسم السنة ندخل في مباحث مهمة ايضا، اللي هي مباحث العقيدة العامة. نعم. هذا بعض اهل العلم يقول كابن القيم، يقول ان الكفار يرون الله ولكن رؤية عذاب لا رؤية نعيم، وهذا فيه نظر. لكن الصواب انهم يلقون الله جل وعلا، يعني يلقونه محاسبا غير رؤية. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه استدل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. ما الجواب عن هذه الآية؟ فمن كان يرجو لقاء ربه استدل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. ما الجواب عن هذه الآية؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء فسرها طائفة من السلف بالرؤية، اللقاء بالمعاينة، يعني فمن كان يرجو رؤية ربه. واللقاء لقاء الله جل وعلا من المؤمن معنى رؤيته لله تبارك وتعالى. هل هناك دليل على أن الحسنى هي الجنة؟ نعم، قول الله جل وعلا: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. كيف نرد على من احتج بأن القرآن يأتي شبيها لأصحابه يوم القيامة، فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ الله جل وعلا يجعل القرآن أو بعض القرآن يوم القيامة، يعني ثواب القرآن، يجعله مظلل العبد، كما جاء في السنة أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو قال غيابتان أو فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما. هذا يدل على أنه يجعل الله جل وعلا ثوابه ذلك. هذا قول. القول الثاني على أن الله جل وعلا يجعلها أجساما كذلك، وليست هي القرآن، ولكن يجعل ذلك أجساما لتكون المحاجة. وأما القرآن فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. بهذا القدر إن شاء الله كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
به ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أن السنة في الدلالة على صفات الله جل وعلا قرينة القرآن، وأن الصفات يتلقاها أهل السنة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر قبل ذلك ما جاء في القرآن من إثبات الصفات. فالإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. ودلالة ذلك أو الدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. ذكر الأدلة من القرآن، ثم الآن ذكر الأدلة من السنة على ذلك، لأنه قد قال قبل ذلك في قوله من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى وقوله إلى أن أتم استدلال من القرآن على ما أرى. ثم قال هنا فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفصل جعله ليميز ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب ثم يذكرون الأدلة من السنة. وقوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة تطلق السنة تطلق بإطلاقات، تطلق ويراد بها طريقة العامة العملية، وهذه جاء فيها حديث من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك كما جاء في الحديث، حديث أبي مسعود البدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني بالسنة ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ما ليس من القرآن أو ليس من كلام الله جل وعلا الذي نماه عليه الصلاة والسلام إلى ربه. وتطلق السنة ويراد بها كل ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هم أو إرادة أو خلق أو خلق، كل هذا يدخل في السنة، وهذا عند المحدثين. وتطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين، وهذه يقابل بها البدعة، ويقال السنة كذا والبدعة كذا، يعني الطريقة المرضية في الدين كذا، إما في العبادات أو في السلوك، والبدعة كذا، فيقابل بين السنة والبدعة. هذه إطلاقات للسنة. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الاستدلال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله. والقول كثير، والفعل في مقام الاعتقاد، من مثل مجيء الحبر من أحبار اليهود إليه وقال: يا محمد إن الله يضع السماوات على ذه والأرض على ذه، الحديث يعني أصابعه. ولما أتم كلامه قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قولي الحبر أو الحبر. هذا يستفاد منه أو يستدل به على إثبات الأصابع لله جل جلاله. هذا ليس فيه قول منه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو فعل يؤخذ منه التقرير، لكن هذا قليل. والكثير في هذا الباب هو النقل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل. إلى أن نقول قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بها أقواله عليه الصلاة والسلام التي فيها ذكر الأمور الغيبية أو ذكر صفات الله تبارك وتعالى. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه عبارة الإمام أحمد: تفسر السنة، تفسر القرآن، تبينه، تدل عليه وتعبر عنه. والسنة في القرآن تأتي بلفظ الحكمة كما قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وكقوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الحكمة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرآن يأتي الدلالة على السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آتانا إياه كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه، هذا دليل على السنة، يعني على تعبير عن السنة بذلك. كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة، قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقولي هنا بما كان فيه أسوة يعني بما كان يشرع فيه الائتساء، يخرج بذلك الأفعال الجبلية التي لا يشرع فيها الائتسام. المقصود أن السنة في القرآن لها ألفاظ، وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع وأنها حجة من عند الله. هذه أدلة خاصة، وكل آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر بطاعة سنته عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوامر كقوله قل أطيعوا الله والرسول، كقوله وأطيعوا الله والرسول، وكقوله وأطيعوا الله ورسوله، وكقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وكقوله إن عليك إلا البلاغ، وكقوله إن أنت إلا نذير، ونحو هذه الآيات. هذه فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأوامر عامة لم يخص جل وعلا منها شيئا مما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم دون شيء. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الأخبار وتكون في الأحكام، فأما طاعته في الأخبار بتصديقها وباعتقاد ما دلت عليه، وطاعته في الأحكام عليه الصلاة والسلام بامتثال ما أمر به أو نهى عنه. والأدلة عامة لم تفرق بين الأحكام والأخبار، فكانت طاعته عليه الصلاة والسلام في الجميع واجبة. سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أوحى إليه به ربه جل وعلا. فالسنة من جهة المصدر من الله جل وعلا، وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قد قال جل وعلا في نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أو أمر به أو نهى أو شرعه لعباد الله، فإن ذلك كله من وحي الله جل وعلا. ووحي الله منه، يعني وحي الله الذي أوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منه ما هو بلفظه ومعنى من الله جل جلاله، هو القرآن، هو الحديث القدسي، ومنه ما معناه من الله جل وعلا ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون من جهة الإلهام وقد يكون مناما ونحو ذلك، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه بعبارته، وهذا هو حديثه عليه الصلاة والسلام وسنته. والسنة كما ذكر الشيخ هنا تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وذلك لأن الله جل جلاله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالسنة للبيان لتبين للناس ما نزل إليهم، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والبيان. والسنة مع القرآن لها أربع مراتب. الأولى أن تكون مقررة لما جاء في القرآن، فهي تأكيد له وتثبيت لما جاء فيه. يكون موضوع الحديث قد جاء في الآية، الآية تغني عن الحديث، ولكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك وتذكير به وإقراره بلفظه عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له، فيكون في القرآن ما ليس بواضح، فتأتي السنة وتبين ذلك، يدخل في ذلك تفسير كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وكما فسر القوة في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بأنها الرمي، أو بيان للمجمل، يكون آية فيها إجمال تحتاج إلى بيان، والإجمال ما لم يعرف له معنى معين، يحتمل كذا ويحتمل كذا، أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة، فتأتي السنة لبيان المجمل. أمر الله جل وعلا بالصلاة، فأتت السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتها، أتى القرآن بإيجاب الزكاة، فأتت السنة بالبيان، هذا يسمى تبيين للمجمل، كذلك هذا كثير. كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة بتقييد المطلق، تقييد المطلق، وذلك كقوله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإنه هنا لم يحد اليد، لم تحد اليد، فقال: فاقطعوا أيديهما، واليد يحتمل أن تكون يعني هنا أطلقت فما قيد، فأتت السنة بأن اليد المراد بها الكف إلى الكوع، أو توضيح معنى عام، توضيح معنى عام، أو توضيح عموم، أو تخصيص عام، مثل قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا عموم، لأن الظلم نكرة في سياق النفي فتعم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن العموم هنا غير مراد، وأن المراد الخصوص وليس العموم، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص، فقال: ليس هو ما تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إلى آخر أنواع هذا القسم. والمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة هي أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأتي في القرآن البتة، مثل حكم النمص وحكم التفليج للحسن ونحو ذلك، يعني على قول أن ما جاء في القرآن وأنه لا يدخل في قوله تعالى: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، مقصود مثل النمص ونحو ذلك، أو مثل الأحكام المستقلة التي جاءت ببيان آداب الأكل وآداب الشرب وآداب السفر ونحو ذلك، هذه أحكام كثيرة يكون في السنة ما ليس في القرآن أصلا، وهذا القسم ينازع فيه، لكن هو موجود، تكون السنة منشئة لأحكام لم تأتي في القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالوحي السنة كما ينزل عليه بالقرآن، فهما من مشكات واحدة. القسم الرابع أو المرتبة الرابعة والأخيرة النسخ، أن تكون السنة ناسخة لحكم في القرآن، كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، آية البقرة. إذن هذه أقسام أربعة للسنة. فإذا السنة كلام شيخ الإسلام هنا على وجه العموم، يريد أن يبين أن السنة تفسر القرآن وتبينه، يعني تفسر المراد في القرآن، مثل الزيادة فسرتها السنة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وتبينه، يعني إذا كان ثم مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل وتدل عليه، يعني بما وافقت به السنة القرآن وتعبر عنه. هذه هي السنة، تفسر القرآن وتبينه، تدل عليه وتعبر عنه، والكلمات متقاربة. لما فرغ من ذلك قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما وجب الإيمان بنصوص القرآن. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري والنهي من نهي، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، كذلك ما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أحل الله، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أخبر الله، لأن الجميع من جهة الكلام هي كلها من الله جل وعلا، هي كلها موحى بها من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه. وإذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنها ردت رسالته عليه الصلاة والسلام. فإذا كل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وجب الإيمان به بشرطين. الشرط الأول أن يكون الحديث صحيحا، والثاني أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. فإذا كانت الأحاديث صحيحة وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني صحتها سانيدها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول ولم يقولوا إن في متونها نكارة، فيكون هذا حجة يجب الإيمان بما دلت عليه. وهذا على أقسام ما بلغت به السنة الناس، فإن السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، والتواتر منه ما هو تواتر لفظا ومعنى، ومنه ما هو متواتر من جهة المعنى، كذلك الآحاد منه ما هو مستفيض مشهور، ومنه مشهور ليس بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث، ومنه ما هو آحاد غير مستفيض، إنما ينقله الواحد عن الآخر. فما كان فيه التواتر هذا حجة بالإجماع، وما كان من جهة الآحاد فأهل السنة يسلمون بذلك كما قال شيخ الإسلام، ويؤمنون بالأحاديث الصحاح. فمن الأحاديث المتواترة في الصفات حديث النزول، حديث النزول رواه أكثر من 28 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو متقدم الإسلام ومنهم من هو متأخر الإسلام، وروايته مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أسلم بعد فتح خيبر أو في سنة فتح خيبر، ومنهم من رواه من المتقدمين، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في أكثر من مجلس في مجامع مختلفة. من الأحاديث ما هو متواتر معنى لا لفظ، يعني دلت الأحاديث على هذا المعنى بتواتر معناه، أما اللفظ فهو مختلف، يعني مختلف تختلف الدلالة، لكن المعنى واحد. مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فإنها متواترة من جهة المعنى. مثل أحاديث خروج المهدي فإنها متواترة من جهة المعنى. مثل أحاديث نزول المسيح عليه السلام فإنها متواترة من جهة المعنى، وهي متواترة من جهة اللفظ عند كثير من أهل العلم إلى آخر. هنا قيده بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. القسم الثاني الآحاد. الآحاد منها ما هو مستفيض، يعني نقله 2، 3، 4، 5 من الصحابة، لكن لم يبلغوا به حد التواتر. والقسم الثاني منه آحاد نقله واحد. فالقاعدة في هذه جميعا أنه إذا صح الإسناد فإن وتلقى الخبر أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. ويريد بقوله الأحاديث الصحاح المصطلح الخاص بالصحيح، وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جمع من أهل العلم، لأن الحديث الحسن غير متفق على الحكم عليه، بل يكون بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. فالحديث الحسن دائما يعني أو غالبا يكون مختلفا فيه. لكن الحديث الحسن إذا كان ما اشتمل عليه من الصفة قد تلقى أهل المعرفة بالقبول فإنه يكون له حكم الأحاديث الصحيحة من جهة قبول ما فيه، وهذا إنما يكون من جهة المعاني. مثل أحاديث حسنة تكون في العلو، مثل أحاديث حسنة تكون في الاستواء على العرش، لأن أصلها ثابت فتروى الأحاديث الحسنة لتقويتها ذلك الأصل. أما ما كان فيه ضعف في راويه تفرد بلفظة ضعيفة فهذا لا يثبت صفة لله جل وعلا. وثمت صفات يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم في صحة الإسناد، مثل حديث إثبات الذي فيه إثبات الشمال لله جل وعلا، فإن مسلم رواه والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة، فمن صححها أثبت الشمال لله جل وعلا، ومن لم يصححها ورأى أنها شاذة لم يثبت الشمال لله جل جلاله. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وشذ ابن خزيمة في تضعيفه. حديث صحيح صححه أحمد المدين وإسحاق وجماعة كثيرون، وكان هو الفيصل بين السني والجهم. هذا الحديث تلقاه أهل المعرفة بالقبول، وإنما أنكره ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد، كتاب التوحيد، وأجمع أهل السنة على أن ابن خزيمة زل لذلك. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وزل ابن خزيمة في حديث الصورة غفر الله له. ورد شيخ الإسلام على ابن خزيمة كلامه في تضعيف هذا الحديث وفي ألفاظه في نحو 100 صفحة في رده على الرازي في جزء مخطوط لم يطبع، وقد أورده الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل الإيمان. المقصود أن قوله وما وصف به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الإيمان به من جهة الأخبار، فنصدق بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهذا القدر وهو قبول الأحاديث على النحو الذي ذكرت هو طريقة أهل السنة والجماعة من أهل الحديث فقط، وأما غيرهم فاختلفوا في ذلك. فذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر، وأن غيره غير ذلك يعني المتواتر اللفظي، وأن غير ذلك فإنه لا يجوز أخذ العقائد منه. هذا مذهب المعتزلة كما ذكرت، وجهمية وطوائف الفلاسفة وطوائف تبعوهم في ذلك. ثانية أشاعرة ماتريدية ومن نحى نحوهم والكلابية قبلهم قالوا نثبت الأحاديث أحاديث الآحاد، ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد توهم تشبيها فإنا نفوضها أو نؤولها على قاعدتهم المعروفة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص يعني من الكتاب أو السنة، أحاد أو غير أحاد، أوهم التشبيه أوله، أوله اصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه قرينة العقلية، أو فوض أثبت لفظا مجردا عن المعنى ورم تنزيها لله جل وعلا. وهذا الذي قالوه فيه سلب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدلال في هذا الباب العظيم. وباب الصفات باب عظيم جدا، بل هو باب المعرفة والعلم بالله جل وعلا. فإذا كان لا يقبل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقبل في هذا الباب؟ وما أحسن قول الجويري حيث يقول إنني كنت زمانا على عقيدة أو على طريقة المؤولين، قال ثم إني تأملت ورأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الذي فيه الإخبار عن صفات الله جل وعلا في مجالسه وفي خطبه وفي أسفاره وفي حضره، ويسمع ذلك منه الذكي والبليد، ويسمع ذلك منه الأعرابي والحاضر، ويسمع ذلك منه المهاجر وغير المهاجر، ولا يتبعه عليه الصلاة والسلام ولو في مرة واحدة بما يصرف كلامه عن ظاهره. قال فدلنا هذا على القطع بأن ظواهر الأخبار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات أو في الغيبيات عموما أن ظاهرها مراد، وهذا هو الذي يثبته أهل السنة، وهي حجة جيدة منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وأحاديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير مرادة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه وهذا وإلى التمثيل، وهذا لا يجوز أن يقع في قلوب العامة. فدل إذن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله جل وعلا، ولكن على ما يليق به، إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن القاعدة في ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا موقف المعتزلة والفلاسفة من أخبار الآحاد الرد مطلقا، وموقف الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية من أخبار الآحاد التشاغل بتأويلها أو تفويضها. بعض أهل العلم يسلك طريقة بين هذه وتلك، يعني بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة أهل السنة، وهو البيهقي والخطابي وجماعة ممن هم على رأس طبقات الأشعرية الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون إلى أهل الحديث من جهة اعتنائهم به لا من جهة اعتقادهم. فالبيهقي مثلا في كتابه الأسماء والصفات ينوع، فإذا كانت الصفة دل عليها القرآن والسنة وليس عنده فيها تأويل يقول يعني يثبت الصلة، يقول باب إثبات الوجه لله، باب إثبات اليدين لله إلى آخره. إذا كان ثم تأويل عنده فإنه يعبر عنه بأنه باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في ضحك الله، باب ما جاء في نزول الله، باب ما جاء في كذا إلى آخره. وهذا تفريق ليس عليه دليل ولا حجة، إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث فلم يقوى لأجل رواسب الأشعرية في باب الصفات عنده. وقوله وجب الإيمان بها كذلك، وجب يعني أن الإيمان بها فرض، فرض لا يجوز تركه، فمن تركه كان مخالفا في هذا الأصل مبتدعا فيه، لأن من قال إن هذه النصوص الصفات لا يجب علي الإيمان بها ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية، ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الله جل وعلا ورسوله في العمليات وهذه الاعتقاديات للخلاف في ذلك الآخر، فإنه لا يجب علي أن أعتقد فيها اعتقادا معينا، نقول هذا باطل ومحرم وبدعة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن ما أنزل الله في كتابه أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذه يجب الإيمان به، لأن معنى الإيمان والشهادة له بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أن تصدقه فيما أخبر به، فإذا ما صدقت أو شكت أو قلت لا يجب علي ذلك فلم تأتي بالشهادة على وجهها، كان ذلك من نواقص الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله جل وعلا، ومن رد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله جل وعلا، ومن قال في نص من النصوص لم يجب علي الإيمان بذلك بهذا النص فإنه مبتدع ضال وقد يصل إلى الكفر. وشيخ الإسلام بهذا ينبهك إلى هذا الأصل العظيم بقوله وجب الإيمان بها كذلك، وهذا الوجوب لمن سمعها، وأما يعني هو وجوب على من سمع، وليس الواجب هذا من ما يصحح به الإيمان، لأن واجبات الإيمان منها ما هو ركن ومنها يعني شرط ومنها ما هو واجب على من بلغ، فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافر غير مؤمن أصلا، ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه، لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان بذلك، وهذا تعرفون الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، وأن المخاطب به الناس جميعا الإيمان الإجمالي بما أوجب الله جل وعلا الإيمان به، وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسائل في الأمور الغيبية صفات الله أو أسماء إلى آخره. وقوله وجب الإيمان به كذلك يعني من جهة الحكم كذلك من جهة الطريقة، فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب الله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، فنثبت الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا نتجاوز القرآن والحديث. بدأ في ذكر ما جاء في السنة وما سيذكره منه ما لم يأتي في أدلة الكتاب، ومنه ما جاء في أدلة الكتاب. فمثلا يذكر النزول والفرح والضحك ونحو ذلك، وهذا لم يأتي في القسم الأول. ويذكر المعية والرؤية والعلو، وهذا قد جاء في القسم الأول. قال رحمه الله تعالى في حلب يسأل هنا على كل حال، أنا عبارتي يعني عبارتي أظنها دقيقة إن شاء الله ضابطة، لكن أعيد لك معناها. إنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أنه كلامه عليه الصلاة والسلام ثم لم يؤمن به هذا كافر، ولا نعلم من هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو من به أو ما أصدقه، فهذا كفر بالله جل جلاله. أما إذا قال لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا ليس بصحيح، هذا آحاد، وينوم بالآحاد نقلها واحد عن واحد، وناس يغيرون المعنى وعجم وإلى آخره، نقلوا هذه الأحاديث العظيمة فلا نأخذ بها في العقيدة. هذا يكون عدم تصديق بالنقل، وليس عدم تصديق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يثبت عندهم أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عند أحد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا أعلم أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا أؤمن به، فهذا كافر، كافر بالله جل جلاله. أما إذا رد لأجل عدم صحة النقل أو شك في النقل، مثل ما يكون من بعض في هذا العصر يشككون حتى في روايات البخاري ومسلم، فما يشكك هو أو ما يرد المتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لا، ويقول هذا دخل التحريف، هذا نقله ولو صحها البخاري هذا فيه ضعف، لأنه ما يعقل أنه يكون كذا ولا يعقل أن يكون كذا، هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر، لكنه طريقة من طرق المبتدع. أما من ثبتت عنده السنة، ثبت عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعلم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأرد لا أؤمن بهذا، هذا لا شك أنه كافر بالله جل وعلا، لأنه لم يلتزم بما جاء به الرسول ولم يقبل. لا لا يدخل في هذا، لأن هذا ما تلقاه، أولا ليس من الحديث، هذا واحد، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا من اجتهاد مجاهد، وهذا اجتهاد مجاهد ذكره اجتهاد، وهو ما يثبت صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثر مجاهد هذا كان فاصلا بين أهل السنة وغيره في زمن من الأزمنة، الأزمنة الأولى كان هو الفاعل، أثر مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وقال به جماعة من أهل العلم لأجل أن الإجلاس فيه إثبات استواء الله على عرشه بذاته سبحانه، لهذا يهتمون به. فمن أنكر حديث مجاهد يعني خبر مجاهد فهو جهمي، لماذا؟ لأنهم لا يريدون، يعني من أنكر لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد إنكار الاستواء،